ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله الذي ربنا بنعمه وأفاض علينا من فضله وجاد علينا من كرمه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في برنامج لبيك من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نلتقي، حديث عن الحج والتربية وما يكون فيها من آثار طيبة. الحج عبادة عظيمة وشعيرة كريمة فيها ما لم يكن في غيرها من العبادات، جمعت بين عبادة البدن وعبادة المال وما يجري خلال ذلك من التنقل من الديار والأوطان وما يتبع ذلك من تغير اللباس والطعام والشراب والأحوال التي تعلمونها وتعرفونها في الحج. وحديث عن التربية وأثرها على الحديث عن التربية وأثر الحج في تربية المسلم على أشياء كثيرة. بين يدي هذا الحديث نأخذ علاقة الحج بالتربية على الأعمال الطيبة على الطاعات وغيرها، ثم نعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الحج فيه جهاد لا شوكة فيه، والحج يحثنا على الصبر ويعلمنا التحمل وتحمل الزحمة والمشقة، وطبعا بعد ذلك كلها أجر إن شاء الله عند ربي. وما شاء الله، يعني الحج يعني ركن من أركان الإسلام وركن جميل، وإن شاء الله يعني أي مسلم يتمنى أنه يحج مو مرة، يعني يحج كثير، يعني بالعكس الحج شيء جميل.
نعم، يوجد علاقة بين الحج وتربية النفس على الطاعة، من رمي الجمرات والشخص نفسه يفعل طاعة مثل الصلاة مثلا أو الدعاء أو رمي الجمرات أو الطواف حول الكعبة، طواف الإفاضة، طواف القدوم، طواف الوداع، مثل هذه الأشياء.
يوجد رابط يعودك يعني على يعني تتعب وتعود على المشقة، وهذا كمان عندك إذا حجيت ترجع كما ولدتك أمك.
نعم، هناك رابط، لأن الحج من العبادات والمشاعر الإسلامية، وهناك مشقة في ذلك وكذا، فإن شاء الله أنها من الأجر والواحد يكسبها من الإسلام إن شاء الله.
حقيقة إنك لتعجب أن ترى الناس مهما اختلفت ثقافاتهم أو أماكنهم أو قوة إيمانهم من ضعفها، بل وحداثة إسلامهم من غيرها، تجد أن الإنسان ربما كان حديث عهد بإسلام وكان يألف يعني أشياء في دينه قبل أن يكون مسلما كثيرة، حتى إذا جاء وأسلم ومع ما يكون في الحج من اختلاف في حياته برمتها، إلا أنك تجد أن أولئك جميعا يجمعون ويتفقون على أن للحج أثرا على الإنسان في صلاح نفسه واستقامتها وما يحصل من إقبالها وخيرها. لا شك أن الحج مؤثر على العبد، وأنه مصلح للقلب، وأنه مقيم للجوارح، كيف لا وهو الله جل وعلا هو الذي فرضه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سنه وشرعه، والله أعلم بمصالح العباد وبما يزكي النفوس وبما يذهب درنها وفسادها. لا بد أن نعلم أن الحج مصلح لنا ومغير لأحوالنا ومربينا على الأعمال الطيبة والفعال الخيرة. على أي شيء يتربى العبد؟ يتربى العبد في الحج أول ما يتربى عليه هو توحيد الله جل وعلا في كل حركة وسكنة وفي كل صغير وكبير، فإن الإنسان مهما علم من عظم توحيد الله وأنه لازم له في أول حياته وآخرها، إلا أنه في الحج يعلم أنه لا بد أن يستشعر التوحيد في كل دقائق الأمور وتفاصيلها وفي كل دقائقها وثوانيها، لا يتغير عن توحيد الله حتى يستشعر ذلك في منامه ومبيته وحركته وذهابه وطوافه وقوله وفعله، كل ذلك يستجمعه الحج برمته في قلبه في لسانه وقوله في فعاله وعمله، يكون ذلك كله لله سبحانه وتعالى. إذا ما حج الإنسان فإنه يتعود في نفسه على الزهد في الدنيا، حينما مهما كان الإنسان مالكا للأموال والثروات ومديرا للشركات والتجارات، فإنه في الحج ينقطع من هذه الألبسة وتلك الرسميات التي يألفها الناس، فلا يلبس إلا قطعتي قماش صغيرة يستوي كثير الناس في قيمتها، ولا تختلف في شكلها ولا نوعها ولا حالها. كيف يرى الإنسان نفسه وقد جرد رأسه من اللباس ومن الغطاء، وتشعث في بعض الأحيان غبر، ولا يتعاطى الطيب، وما يلحقه في ذلك من أحيانا العرق، وما يلحقه في ذلك من النصب، كل ذلك يزهد في الدنيا ويعلمه الإقبال على الآخرة حينما يرى الناس وضعفتهم وفقراءهم وعامتهم، كلهم مقبلون على نفسه، طالب لما عند الله سبحانه وتعالى، إنما يسألون الله الجنة ويعوذون به من النار، تاركين شيء كثيرا من دنياهم. بل إنك تجد أناسا قد ألفوا الدنيا وقصورها ومتاعها ومتعها وخيراتها، أسعد ما يكون إذا ما تلبسوا بهذه الشعيرة. فكل ذلك يعلمك أن هذه الدنيا وزهرتها وجمالها وحسنها يذهب هباء منثورا عند استشعار طاعة الله والإقبال عليها. وأعظم ما يكون ذلك في حج بيت الله الحرام. إذا ما حججت فإن ذلك يفضي أو يفيدك التسليم لله والإنقياد. وكما ذكرنا أن كثيرا من أعمال الحج ربما لا يعرف الإنسان حقيقتها ولا يعرف معناها، ومع ذلك يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فما معنى أن يبيت الإنسان بمزدلفة أو يبيت جوارها؟ وما معنى أن يستقر في منى أو أن يستقر حولها؟ وما معنى أن يطوف في هذا اليوم لا يطوف قبله، وأن يرمي في هذه الساعة لا يرمي قبلها، إلى غير ذلك من أعمال كثيرة ربما لا يحسن الإنسان تفسيرا لها أو بيانا لحكمتها، والله جل وعلا لا يشرعها إلا لحكمة جليلة تخفى علينا لكن الله مطلع عليها، فتزيد من الإنسان في تسليمه لله وانقياده لمولاه والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما تعمق أو تكلف أو تقديم للعقول ورؤية للنفوس ونظر للفهوم، حتى يحمل أولئك الأقوام الذين ما سلموا ولا انقادوا إلى أن يردوا السنن وإلى أن يتفوهوا على بعض الأحاديث، حتى رأينا أناسا كما يسمون بالعقلانيين وأهل العقول الذين جعلوا عقولهم أعقل من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فردوا ذلك ولو حجوا ولو استشعروا هذه الأعمال لكان لهم أن ينقادوا وأن يستسلموا وأن يعملوا فرحين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مسارعين إلى أمر الله، عالمين بعظم ما يترتب عليه الحج من هذه التربية. في الحج تربية على إقامة ذكر الله. كثير من الناس لا يألف أن يذكر الله إلا بعد الصلاة ثلاث ثواني أو نصف دقيقة أو دقيقة بالكثير، لكنه في الحج في كل الأحوال يلبي يذكر الله، إذا كان في عرفات أو كان في مزدلفة أو كان في منى أو كان في الصباح أو كان في المساء، في عبادات كثيرة تتعلق بالإنسان. ما الذي يجعل الإنسان يألف ذكر الله في كل أحواله إلا في مثل نحو عبادة الحج؟ فإذا ما رجع إلى بلده وجد أنسا بذلك ويستسيغ هذا ويتعود عليه حتى يألفه ويكون هجيراه في كل حياته، طريقا له في كل حياته، لا يتأخر عن ذلك ولا يتوانى. أيضا من الأشياء التي يتربى عليها المسلم في حجه أن يترك الغلو والتعمق، أن يترك الغلو والتعمق، وهذا نجده في ملاحظ كثيرة حينما يتبع التيسير والتسهيل، لكن أعظم ما يوجد ذلك حينما يأخذ الجمرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جمرة وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن؟ أراد أن يعلم أمة الإسلام برمتها بأكملها أولها وآخرها، إلى أن لهم أصل أصيل وركن ركين في أن المغالاة في الدين ممنوعة، حتى إذا كان زيادة الحجر نوع مغالاة، كما أن التكلف في عدم أن تكون صغيرة نوع مغالاة، فإذا كان ذلك في الأحجار فكيف بالصلوات، فكيف بالزكوات، فكيف بسائر الأوامر، فكيف بالحجاب، فكيف بكل الأمور، فإنه لا غلو فيها ولا إفراط ولا تفريط، وإنما هو الاتباع والاهتداء والاستنان بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهو من أعظم الدروس ومن أعظم ما يكون للإنسان مربيا أن يتربى على عدم الغلو في دين الله جل وعلا في موطن الحج وأداء هذه الشعيرة وفعل هذه الفريضة التي فرضها الله جل وعلا. إذا ما جئنا إلى الحج فإنه يربي المسلم على أنواع العبادات. كثير من الناس ربما يألف الصلاة لكنه لا يألف الإنفاق، أو يألف العبادات التي لا تعب فيها لكنه يجد نفسه ثقيلا على العبادة إذا كان فيها نوع تعب. لكن الحج يربي الإنسان على أن يتربى على ذلك كله. الحج فيه عبادات الإنفاق المال والإحسان ونحو ذلك، وذبح القربان، وفيه دعاء، وفيه ذكر، وفيه صلاة، وفيه وقوف، وفيه مبيت، عبادات متنوعة، وطواف وسعي وغيرها، حتى يعلم المؤمن أنه لا بد أن تعتاد نفسه أن تتطوع لله جل وعلا بالعبادات في كل أحوالها. والعبادات على مختلف أنواعها يكون لله متقربة ولله جل وعلا متوجهة وإليه داعية. إذن يا إخوان، عبادة الحج لها فائدة في تنوع العبادات، فيكون المسلم معتادا لذلك حتى يؤدي حق الله ويستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك القدر الواجب أو زاد على ذلك حتى أتى على القدر المستحب وغير الواجب، ليتبلغ به في الخير وليزداد به في الدرجة وليترفع به عند الله سبحانه وتعالى. أيضا عبادة الحاج مما يزيد المؤمن من محبة أهل الإيمان والإحسان إليهم، ففيه وقت وطريق كافي إلى زيادة الأخلاق الطيبة والتعاملات الحسنة. كم من الناس الذين يعني لا يعرفون إلا أنفسهم ولا يعتادون إلا ما تألفه قلوبهم، لكنهم في الحج يتعلمون أن يحسن على الضعيف وأن يقوم بحق القريب ونحو ذلك. حديث مهم، لكن سنقف مع التقرير ثم نعود إليكم.
علاقة قوية، لأن الحج مبني على الصبر وتحمل المشقة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق بأن الحج جهاد لا شوكة فيه، فيما معنى الحديث، فتحمل الزحام، تحمل المشقة، تحمل المتاعب من رمي جمارات وخلافه.
والله شيء طبيعي، الإنسان من طبيعة حياته لازم يتعلم الصبر، وبرضو يعني بالذات يعني الصبر في حياته عامة وفي المشاعر يعني إيش، وأداء حياته اليومية وحياته يعني جميع أمور حياته لازم يتعلم الصبر، أنا من صفات المسلم.
نعم، في علاقة بين الحج والصبر، أن المسلم يحتسب الصبر، لأن الحج يحصل متاعب كثيرة في الحج، فبين خروجه وطلوعه، بين مشي للجمرات وراحته ورجعه والازدحام المعتمرين، فيحتسب لهذا الأجر. والحج يعني زي ما ذكر في أن يرجع كما ولد سابقا.
بالتأكيد العلاقة بين الحج والصبر زي ما تقول توأم الحج والصبر. الصبر الحج عفوا يحتاج صبر على الطلوع، على المشي، على الروح، على الجية من عرفات، المزدلفة، من والروحات، المشاعر، هذا يحتاج الواحد يصبر شوية.
نعم، الصبر هو أثر من آثار الحج، وهو طريق إلى تحصيل الحج. فالإنسان إذا صبر فإنه بإذن الله جل وعلا يعان على الحج، ومن أدى الحج وتعلم أداء الحج فإنه سيورث بإذن الله جل وعلا الصبر والاهتداء بهذه الأخلاق الطيبة التي تدعوه إلى الصبر والمصابرة في كل حياته. ولذلك قال الله جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا ما نظرنا إلى الصبر وما يتعلق به فإنه أصل أصيل في الحج، وهو أثر من آثاره عظيم. ولأجل ذلك جماع الأخلاق التي ذكرناها قبل هذا الفاصل في أن الإنسان يتخلق بها ويتخلق بأخلاقها، إنما يتأتى له ذلك إذا كان صابرا معودا نفسه على الصبر. أرأيتم كيف يألف الناس في حياته الراحة والدعاء والطمأنينة والذهاب والمجيء كما يحب، حتى إذا كان في الحج فإنه يأتي إلى هذا الضنك وهذا الزحام وهذه الشدة وهذا الانتظار الطويل لأوقات طويلة، ما الذي يحمله على ذلك إلا أن يصبر رجاء موعود الله سبحانه وتعالى. قل لي بالله ربك، إذا طاف الإنسان مع ازدحام الناس وهم آلاف مؤلفة حتى يلحقه في ذلك أحيانا أذى في نفسه، وربما لحقه في ذلك يعني من الروائح التي تفرز مع ضنك الناس وشدتهم والحر والعرق ونحو ذلك، إلا أنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ينام في العراء، يذهب ما بين ذبح إلى انتقال إلى رمي إلى غير ذلك من المناسك، يحلق شعره وهو يحب أن يبقى به جميلا متجملا، لا شيء يحمله على ذلك إلا الصبر والتصبر. الصبر شيء عظيم، ولذلك كان الصبر نصف الإيمان، وأعظم ما يتأتى الصبر في مثل هذه العبادة وهي عبادة الحج. ومن أوتي الصبر في حياته فإنه بإذن الله جل وعلا يعقبه الله عاقبة طيبة في تعامله مع زوجه، مع ولده، مع أهله، فيما ينزل به من المشاكل، فيما يحل به من الأمور. فكان من بركة الحج أن يؤتى الإنسان الصبر، وكان من الصبر أن يحمل الإنسان على نفسه على الطاعة، فمن لا صبر عنده فإنه لا يوشك أن يفعل طاعة من الطاعات. إذا لم يصبر الإنسان فلن يقوم من نومه ليؤدي الصلاة، وإذا لم يصبر الإنسان فإنه لن ينتقل من بلده حتى يؤدي الحج، وإذا لم يصبر الإنسان فإنه لن يتحمل الأذية من جاره أو صاحبه أو قريبه أو والده أو ولده أو هكذا. إذن هذه عبادة، وعبادة الحج تغذي الصبر في قلب المسلم، والصبر يعين بإذن الله جل وعلا على أداء الحج وأداء سائر الشعائر والفرائض. ما أمرنا الله جل وعلا به إلا لخير يحملنا عليه، وأثر يزيد من طاعتنا ويزيد من الفضل عندنا. والله سبحانه وتعالى كريم رحيم حكيم فيما فرض، ولذلك جاء في الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير الحساب. لماذا جعل لا حد لجزاء الصبر؟ لماذا؟ لعظم ما يترتب عليه من خيرات الدنيا وخيرات الآخرة التي يجعلها الله جل وعلا لعباده. الصبر من أعظم العبادات، وهي تتجلى في الحج، والحج يعين على الصبر، ولا يتأتى الحج إلا بالصبر. فكونوا من الصابرين، واعلموا أن الله مع الصابرين. من صبر وصبر نفسه يوشك أن يبلغ درجته وأن يبلغ محله من الصبر والتصبر، فيكون الله جل وعلا معه. ومن كان الله معه كان بإذن الله جل وعلا من الفائزين والمفلحين والناجين والمرحومين والمحسنين بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهذب نفوسنا، وأن يجعل الحج مربي لها، مغيرا لها، داعيا لها إلى الخير، مقربا لها إلى الطاعة، من صلاة أو صيام أو صبر أو سائر العبادات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من